أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. تعرض الأعلام إلى تفصيل المحقق السبزواري مثل صاحب القوانين الفصول، شيخ الأنصاري، شيخ النائمي، سيد الخوئي، شيخ الحلي، تعرضوا لهذا التفصيل وأجابوا بأجوبة عديدة، منها قول الشيخ النائمي مثلا، قال: فما ينسب إلى المحقق السبزواري رحمه الله من عدم اعتبار الاستصحاب عند الشك في رافعية الموجود، قال: فقط الاستصحاب يجري لما يكون الشك في وجود الرافع، أما في رافعية الموجود لا يجري. بتوهم، هذا تقريبا محقق السبزواري، أن اليقين بوجود ما يشك في رافعيته يكون من نقض اليقين باليقين لا من نقض اليقين بالشك، والإمام يقول لا تنقض اليقين بالشك. ولما يكون الشك في رافعية الموجود معنى أنت متيقن من وجود ما يشك في رافعيته، فمعنى تريد أن تنقض اليقين السابق بالطهارة بيقين لاحق وهو اليقين بوجود ما يشك في رافعيته، هذا من نقض اليقين باليقين. فما يجري فيه قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك. قال: فما ينسب، هذا كله الكلام خبر ضعيف غايته، في غاية الضعف. لماذا؟ فإن نقض اليقين باليقين اللي ادعاه محقق سبزواري إنما يكون إذا كان اليقين الثاني تعلق بضد ما تعلق به الأول أو بنقيضه بحسب التقابل بينهما، تقابل ضدين، تقابل نقيضين. هذا المفروض، كما كنت متيقنا من الطهارة فهذا اليقين لا يرفع إلا بيقين بالحدث، لاحظ، بضده، بنقيضه. كما إذا حصل اليقين بالطهارة بعد اليقين بالنجاسة، كان على يقين من النجاسة ثم تيقن من الطهارة، مثل هذا قال صح، هذا رفع لليقين باليقين. وأما اليقين بوجود ما يشك في رافعيته كما في المقام، أنا متيقن من ماذا؟ من وجود شيء يشك في رافعيته، هذا لا ضد ولا نقيض للمتيقن السابق. قال: وأما اليقين بوجود ما يشك في رافعيته فليس هذا من نقض اليقين باليقين، بل هو من نقض اليقين بالشك. لا فرق بين الشك في وجود الرافع أو الشك في رافعية الموجود، كلاهما بالنتيجة تريد أن ترفع اليقين السابق بشك لاحق. قال: بل هو من نقض اليقين بالشك، لأن الشك في رافعية الموجود يوجب الشك في ارتفاع المتيقن به، نفس النتيجة، كما أن الشك في وجود الرافع هذا معنى أنك تريد أن ترفع المتيقن السابق وهو الطهارة بشك لاحق، شككت هل حصل ناقض أم لا، هذا شك بوجود الرافع. نفس الشيء لو كنت متيقن من الطهارة وثم تريد أن ترفع بشك حصل مذي، هل المذي ناقض أم لا، هذا شك في رافعية الموجود. إذن أيضا تريد أن ترفع المتيقن السابق بشك لاحق، لا فرق بينهما. قال: لأن الشك في رافعية الموجود يوجب الشك في ارتفاع المتيقن به فيكون كالشك في وجود الرافع، لا فرق، كلاهما من نقض اليقين بالشك، ويجري فيهما معا قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك. قال: وذلك واضح، فالتفصيل بين الشك في وجود الرافع والشك في رافعية الموجود كما ذهب إليه محقق السبزواري مما لا وجه له. وقال قدس سره في موضع سابق معرضا بهذا التقسيم الذي أورده المحقق السبزواري، قال: وأما الشك في الرافع فهو بجميع أقسامه، أتعبت نفسك يا محقق سبزواري في الدرس السابق وقسمت الشك بالرافع إلى أربعة أقسام. هذا التقسيم لا تترتب عليه أي ثمر، هذه الأقسام كلها من الشك في الرافع، فهذا التقسيم ما يفيد بشيء. إذن معرضا بالتقسيم المحقق السبزواري لأربعة أقسام ذكرناها بالدرس السابق، قال: وأما الشك في الرافع فهو بجميع أقسامه يندرج في الأخبار لا تنقض اليقين بالشيء، كلها مصادق لا تنقض، ويكون رفع اليد عن وجود المتيقن فيه من نقض اليقين بالشك، بلا فرق بين كون الشك في وجود الرافع أو رافعية الموجود، كلاهما هو شك في حصول الرافع، من غير فرق في ذلك بين الشك في وجود الرافع والشك في رافعية الموجود. قال: لأجل الشبهة الحكمية أو المفهومية أو الموضوعية، هذا اللي عرضنا أمس وقلنا أن كلام سبزواري مختص بالشبهة الحكمية، هذا التوسيع صحيح، لكن هذا التوسيع في أصل المطلب وليس عرضا لكلام محقق سبزواري، يعني أن هذا التفصيل لا ثمرة فيه، سواء كانت وإن كان محقق السبزواري جعل مقسمه الشبهة الحكمية، لكن لا، هذا التقسيم لا يجري حتى شبهة موضوعية شبهة مفهومية، معهم حق في التوسعة، لكن أقول هذا لم يتضمنه كلام السبزواري. هذا جواب المحقق النائي، ومنها جواب مثل الشيخ الحلي قدس سره، قال: إن الشك الموجود من أول الأمر، وهكذا قلت أيها السبزواري، قلت هذا من نقض اليقين باليقين، لأني من أول الأمر كنت أعلم من الشك في رافعية المذي، هل المذي ناقض أو لا، قبل أن يتيقن بالطهارة هو كان عنده هذا اليقين من أول الأمر، فهذا ليس شكا طارئا على اليقين كما يقتضيه قوله عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك، يعني عندك يقين يطرأ عليه شك، هذا الشك لا تلتفت له ولا ترتب عليه أثرا في نقض اليقين. وهكذا محقق السبزواري قال: خو هذا الشك في رافعية الموجود أنا متيقن به من قبل اليقين. فيقول محقق الحلي تعليقا على النقطة، يقول: نعم، لكن ما هو متعلق هذا اليقين الكان في أول الأمر؟ إن الشك الموجود من أول الأمر إنما هو الشك في الحكم الكلي، قضية كلية عامة لا ربط لها بمسألتنا، كانت تقول المذي هل هو ناقض أم لا، هذا الشك كنت متيقن وكان موجود عندي، هذا كان في القضية الكلية حكم كلي. إن الشك الموجود من أول الأمر إنما هو الشك في الحكم الكلي، أعني كون المذي ناقضا أو ليس بناقض، وهي قضية تقدر تسميها أجنبية كما في أمور كثيرة، أشياء أجنبية ما لها علاقة بمسألتنا، أشك أن الرعاف ناقض أم ليس بناقض، أشك، نعم موجودة هذه الأمور لكن شن علاقتها بمسألتنا. قال: والمستصحاب اللي يريد نبحث هل يستصحب، إما إنما هو الطهارة الخاصة، هذه الطهارة التي تطهرها الآن هل تنقض بهذا الخارج أم لا، بهذا المذي الذي خرجه، والمدعى كونه ناقضا لليقين بتلك الطهارة السابقة إنما هو الشك في ناقضية هذا الحادث الخاص الذي هو المذي، هذا شيء طارئ، هذا شيء جديد، هذا لا يوجد به يقين سابق حتى ينقض به، إنما اليقين السابق كان بقضية عامة، وإنما يكون اليقين بوجود، نعم هذا الثمرة اللي تحصلت الآن، وإنما يكون اليقين بوجوده مقدمة لتحقق ارتباطه ذلك الشك الكبروي بالمورد الخاص. قال: هذا خروج المذي حقق صغرى لتلك الكبرى التي كنت أعلمها سابقا حتى قبل حصول الطهارة وقبل اليقين بالطهارة، كانت هناك قضية كبروية كلية، هل المذي ناقض أم لا، الذي حدث شنو؟ أن هذا المذي لما خرج جعل المورد صغرى لتلك الكبرى، مو أن تلك الكبرى هي المؤثرة، وإنما يكون اليقين بوجوده أو قل بطروه كما غيرنا التعبير أمس بحدوثه. هاي حتى نوضح قضية أنه عندنا حادث وليس عندنا يقين سابق، والآن يقرب الشيخ الحلي هذا المعنى لكن نحن قربنا بتغيير العنوان أصلا. قال وإنما يكون اليقين بوجوده بحدوثه، حدوث هذا المذي الذي يشك برافعيته مقدمة لتحقق ارتباط ذلك الشرك الكبروي اللي كنت أعلمه كقاعدة عامة ككبرى كلية قضية عامة ما له ارتباط بمسألتنا. خروج هذا المذي أدى إلى ارتباط بالمورد الخاص اللي هو الشك في الطهارة المتيقنة، أعني ما وجد من الطهارة الخارجية إلى آخر كلامه. أيضا السيد الخوي جاب بجواب تقريبا مقارب إلى الشيخ النائني قدس سره. على أي حال لا ينبغي الإطالة كثيرا في الأجوبة بعد وضوح التوهم الذي وقع فيه المحقق السبزواري. أقول لذا لم يوافق أحد على ما قاله المحقق السبزواري على هذا التفصيل. قال الشيخ الأنصاري قدس سره وبالجملة فهذا القول ضعيف في الغاية، أبد ما يوجد أدنى احتمال لقبوله، بل يمكن دعوى الإجماع المركب بل البسيط على خلافه. فهذا كلام، لكن هنا دفاعا عن محقق السبزواري نقول أنه إلى حد ما كان كلامكم ونقاشكم أيها الأعلام في تقريب المحقق السبزواري واستدلاله على هذا التفصيل. خلينا نفترض أن تقريبه على الاستدلال غير صحيح، لكن هذا ما يجعل أصل تفصيله غير صحيح. فلو ناقشتم أصل التفصيل هل له وجه أم لا، قد يكون هذا التقريب للاستدلال عليه غير تام، يمكن أن يكون تقريب آخر للاستدلال عليه تام. يعني لا يعني أننا لما أفشلنا وأبطلنا هذا التقريب للاستدلال بطل التفصيل كله، يمكن أن نجد دليلا على التفصيل غير هذا التقريب. افترض متوهم السبزواري بهذا التقريب، لكن تفصيله يمكن أن يستحق النظر والتأمل. يعني إذا نتذكر الأقسام التي ذكرها المحقق السبزواري لما قال الشك في الرافع على أربعة أقسام، القسم الثاني ماذا كان؟ كان الشبهة المفهومية، والشبهة المفهومية هم كلهم لا يجرون الاستصحاب فيها. قال الثاني من أقسام الشك بالرافع، قال ثبت أن الشيء الفلاني رافع للحكم، ثبت أن المغرب رافع لبقاء النهار صح، قال لكن معناه مجمل، معنى المغرب مجمل، هل يتحقق بسقوط القرص بذهاب الحمرة؟ هذا مو أنت سميتوا شك على نحو الشبهة المفهومية وقلتوا لا يجري الاستصحاب فيه. فإذن بعض أقسام التي ذكرها المحقق السبزواري فعلا لا يجري الاستصحاب فيها. لا نلغي كلام السبزواري جملة وتفصيلا، يمكن صح ووقع في توهم تقريب الاستدلال، لكن نرى بعض أقسامه من رافعية الموجود فعلا ما يجري الاستصحاب فيها كالقسم الثاني. فإذا لابد أن تقننوا إبطالكم لقول محقق السبزواري، قولوا نعم يجري الاستصحاب في رافعية الموجود إلا استثنوا بشكل أو بآخر، قولوا إلا إذا كان الشك في رافعية الموجود على نحو الشبهة المفهومية، أو المثال اللي كم مرة كررناه لو رؤية الهلال في بلد غير متحد الأفق معنا، فإذا على مبنى اتحاد الأفق هذا لا يثبت به شهر لأن رؤية في بلد غير متحد الأفق معنا، لكن افترض هذا البلد الآخر الغير متحد كان يشترك معنا بجزء من الليل، فعلى مبنى السيد الخوئي هذا الهلال يثبت به الشهر عندنا وإن كان الأفق غير متحد. فهنا شنو رأيك عند الشك والتردد، يثبت الشهر الجديد ما يثبت؟ شك وتردد، نستصحب بقاء هذا الشهر لو ما نستصحب؟ نحن قربنا ما نستصحب، لأنه هذا شك في المقتضي، فما يجري فيه استصحاب بقاء الشهر، وهذا أيضا من الشك في رافعية الموجود، ها؟ لأنه الآن وجد الهلال لكن في بلد غير متحد الأفق، وإنما يشترك معي بالليل، فشككت بأن مثل هذا الموجود وهو الهلال في بلد غير متحد الأفق هل هو رافع لبقاء الشهر لو ما رافع؟ هذا الشك من رافعية الموجود، ولم نقل بالاستصحاب فيه. فإذا هذا مورد آخر أيضا من موارد رافعية الموجود ولا يجري فيه الاستصحاب. فأن نشطب بشكل مطلق على تفصيل محقق السبزاري يبدو لابد أن يكون عندنا إن شاء الله شيء من الإنصاف والموضوعية، ونقول في الجملة نعم بعض موارد الشك في رافعية الموجود يجري في لا يجري فيها الاستصحاب، لكن علينا أن نقننها، ليس لأنها من شك في رافعية الموجود، لأنها من الشك في الشبهة المفهومية، لأنها من الشك في المقتضي بحسب اختلاف المباني. المهم أننا لابد أن نشير إلى وجود استثناء من هذا البطلان في كلام محقق السبزواري. إذن هذا الذي أردنا أن نقوله. أقول لعل المحقق السبزواري قدس سره لم يفلح في تقريب الوجه في التفصيل، صح مناقشاتكم صحيح، لكن تفصيله جدير بالتأمل والنظر، لأن بعض الأقسام التي ذكرها للشك في رافعية الموجود مما لا يجري فيها الاستصحاب فعلا، كالقسم الثاني بحسب تقسيمه، قال أني أعلم الرافع لكن معناه مجمل، قسم الثاني يعني معناه مجمل يعني شبهة مفهومية، وأنتم لا تجرون الاستصحاب فعلا في الشبهة المفهومية. فالقسم الثاني من أقسام محقق السبزواري فعلا أيضا لا يجري الاستصحاب فيها، كالقسم الثاني لأنه من الشك في الشبهة المفهومية. فكيف تقولون يا محقق النعيني وغيره أنه لا، كل أقسام ذكرها بلا فرق، لا مو بلا فرق، قسم الثاني لا يجري فيه الاستصحاب. ستقولون لعلة أخرى وهي كونها من الشبهة المفهومية. المهم خلنا نكون دقيقين في تعبيرنا، لا نقول كل أقسام التي ذكرها المحقق السبزواري عدا الأول يجري أو كلها يجري فيها الاستصحاب، لا، الثاني كالقسم الثاني لا يجري فيه الاستصحاب وهو من رافعية الموجود، وذكر بالنص محقق السبزواري في القسم الثاني لأنه من الشك في الشبهة المفهومية، أو مثال آخر أيضا من رافعية الموجود ولا يجري فيه الاستصحاب، كما في رؤية الهلال في بلد غير متحد الأفق الذي نقضنا به على القائلين بالإطلاق، لأنه من الشك في المقتضي، هذا الهلال الذي رؤية في بلد غير متحد الأفق معنا، فمن جهة أنه غير متحد الأفق معنا يمكن ما يثبت به الشهر، لكن من جهة أنه مشترك بالليل معنا على بعض المباني يثبت به الشهر، فصار عندنا تردد، مثل هذا الهلال يثبت به الشهر لو ما يثبت، هذا من رافعية الموجود، وقد تقدم منا أنه لا يجري الاستصحاب فيه لأنه من الشك في المقتضي، لأنه من الشك في المقتضي وهو الشك في وهو من الشك في رافعية الموجود. فهذه إذن عدة صور وحالات للشك في رافعية الموجود كما قال محقق السبزواري لا يجري فيها الاستصحاب، فيكون لتفصيله وجه في مثل هذه الموارد التي تكون من الشبهة المفهومية أو من الشك في المقتضي. الآن أنا بصدد مجرد النقض على الأعلام والانتصار المحقق السبزواري، ولا يمكن بالتأمل تجد قد موارد أخرى من الشك في رافعية الموجود وأيضا لا يجري فيها الاستصحاب، لكن أنا بصدد أريد أن أنصف محقق السبزواري وأقول فعلا هاي بعض أقسام التي ذكرها لا يجري فيها الاستصحاب وهي من رافعية الموجود، فلا بد من الإشارة إلى استثنائها من الاعتراض على تفصيل محقق السبزواري. قولوا نعم القسم الثاني فعلا لا يجري، كيف تشطبون على كل التقسيم تقولون بلا فرق في كل الأقسام؟ لا، أقول القسم الثاني من الشبهة المفهومية لا تجرون فيها الاستصحاب كما بعض الموارد الأخرى. إذن بهذا ينتهي الكلام في البحث الثالث من بحوث وهو كان في التفصيل في حجية الاستصحاب بين الشك في الرافع فيجري والشك في المقتضي فلا يجري. وتعرضنا للبحث الرابع ضمنا وهو عدم حجية الاستصحاب في الشبهات المفهومية. هذا البحث الرابع أيضا انتهينا منه استطرادا وضمنا. فالكلام الآن إن شاء الله تعالى في البحث الخامس من البحوث اللي ننويه إن شاء الله تفصيل فيها، وهو من مباحث العام والخاص. عنوانه هنا حتى يمكن لكم المراجعة، من مباحث العام والخاص، وهو أنه إذا دار الأمر بين التخصص والتخصيص فهل يمكن التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص دون التخصيص؟ يعني شرحنا إياه بمثال، لو قال المولى أكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا، فلماذا خرج زيد من وجوب الإكرام؟ شككت، هل خرج تخصصا لأنه ليس بعالم فيكون أصلا ما شامل خطاب أكرم العلماء، أم هو عالم داخل في زمرة العلماء كعنوان لكنه لأمر ما سقط وجوب إكرامه كفسقه والعياذ بالله مثلا فخرج تخصيصا وإلا هو من العلماء؟ فلو دار الأمر إذن في، لو كان عندي حكم عام خرج منه فرد، هاي كله ثبت بدليل، العام ثبت بدليل وخروج الفرد ثبت بدليل، لكن هل خروجه كان لأجل التخصص أم التخصيص؟ لأن إذا ما هي الثمرة، هو خارج أول وتالي خارج، لا فرق. إذا كان خروجه تخصصان هذا معنى كل الأحكام المترتبة على العنوان لا تجري فيه. إذا ثبت أن زيد خارج تخصصا وأنه ليس من العلماء، إذن كل أحكام العلماء مو فقط وجوب الإكرام، وجوب تقليدهم مثلا الأخذ عنهم، لا هاي كلها لا تجري فيه لأن ثبت أنه ليس بعالم. أما إذا خرج تخصصا ففقط هذا الحكم وجوب الإكرام لا يجري فيه لأنه هو داخل في الموضوع، هو مشمول بعنوان العلماء، لكن من خصوص وجوب الإكرام هو غير مشمول بوجوب الإكرام، فتترتب ثمرة إذن أن نعرف هذا خروج التخصص أم تخصيص. مثال الفقهي، لأنه نحن أصلا منهجنا في بحث الأصول هو هذا، أنه القواعد، قواعد الاستنباط في ضوء التطبيقات الفقهية بالفقه. طبعا المثال اللي اخترنا نحن واللي ما ذكر الفقهاء أنه دلت الأدلة على أن ابن الزنا لا يرث، أدلة ثابتة، خرج من عمومات يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هاي عمومات تقول لأولادكم مثله، خرج ابن الزنا بدليل خاص، لكن شككت هل خروجه تخصصا يعني أن ابن الزنا ليس ابنا شرعا منتفي نسبه شرعا حتى أعرف كل آثار البنوة لا تترتب عليه، كل آثار النسب، أم خرج تخصيصا هو ابن حقيقة وشرعا لكن من خصوص الميراث هو ممنوع خروج التخصص له التخصيص فتترتب عليه آثار. هذا المثال الذي أضفناه وهو أدق من المثال اللي تعارف عند المشهور اللي هو ماء الاستنجاء. ماء الاستنجاء ما هو؟ الماء القليل الذي طهر به من البول والغائط. فمقتضى القواعد هذا الماء قليل لا قاعي النجاسة، البول والغائط يكون نجسا، مو فقط يكون نجسا ينجس ملاقيه أيضا، لكن دلت عدة صحاح معتبرة على أن ملاقي ماء الاستنجاء لا يتنجس ولا يجب الاجتناب عن ماء الاستنجاء. لماذا؟ هل هذا الخروج تخصص؟ لأن خصوص ماء الاستنجاء خرج من عموم الماء القليل الذي يلاقي نجاسة يتنجس، هذا أصلا مو نجس، لماذا لا ينجس ملاقي؟ فلو خروج تخصصي يعني بدليل نستفيد من هذا الدليل، ما دام ما ينجس ملاقي، لأن لو كان نجسا لنجس ملاقي، عندي قاعدة كلية المنجس ينجس ملاقي. فإذا هذا لما كان ماء الاستنجاء لا ينجس ملاقي، إذن هو طاهر مو نجس. وخرج من عموم كل ما قليل يلاقي عين نجاسة يتنجس، خرج منها، تخصص أصلا، هذا مو نجس، هذا طاهر. فلذلك لما لم ينجس ملاقيه على القاعدة، لأن ملاقيه لاقى طاهرة فما يتنجس به. فهل خروج ماء الاستنجاء تخصصي أم تخصيص؟ لا هو نجس، لكن ملاقيه خرج بالتخصيص من عمومات أن ملاقي المتنجس يتنجس تسهيلا على المكلفين. نعم توجد قاعدة أن ملاقي المتنجس يتنجس، لكن خصوص ملاقي ماء الاستنجاء الثوب مثلا أو البدن إذا لاقى ماء الاستنجاء مفروض مقتضى القاعدة يتنجس لأنه لاقى ماء متنجس، لكن لا، هذا بدليل خاص خرج. فهل خروج هذا هنا، هذا المثال الذي يذكره الفقهاء على المطلب الذي نحن فيه. لكن إن شاء الله تعالى سنناقش في هذا المثال، هل هو هذا فعلا مثال يصلح أن يكون لهذا المطلب، وهو هل الخروج تخصصي أم تخصيصي أم لا، لا يصلح هذا المثال. فالمثال اللي أضفناه عن ابن الزنا هذا أدق، لكن قلنا يمكن في وقتها لأن الفقهاء لما تدري ما يوصلون غالبا إلى كتاب الميراث وقضية ابن الزنا وميراث، فلذلك التطبيقات يشوف كلها من كتاب الطهارة وأمثاله، لأن هاي الكتب الأكثر تداولا واللي أمثلتها وتطبيقاتها حاضرة في ذهن الفقيه. أما مثال من كتاب الميراث هذا يندر التفات إليه لعدم تعرض له أصلا، وإلا لما نأتي للتطبيق نجد أن مثال ابن الزنا أدق تطبيقا على المطلب الأصولي من هذا الذي ذكروه. هاي مقدمة حتى إن شاء الله لما عنوانها صاحب الكفاية حتى نندل بعنوان بقي شيء، هذا المطلب موجود تحت عنوان بقي شيء في الكفاية، والشيء هو هذا. نسأل الله التوفيق إن شاء الله فيما مضى وفيما بقي، ونسأل الله القبول بإذن الله تعالى، وأن يجعل خالص لوجهه الكريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.